بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع باب المواقيت، وصلنا إلى حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. مر معنا درس الماضي الثاني. طيب الحديث الثاني رافع بن خديج، نعم. وصلنا إلى حديث رافع: أصبحوا بالصبح. قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. الترمذي قال عنه: حسن صحيح. قال: أصبحوا بالصبح، وفي رواية: أسفروا، من الإسفار وهو الظهور، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أنه قد اختلف أهل العلم في أيهما هو الأكمل والأفضل، الصلاة في وقت الغلس أي الظلمة في أول الوقت، أم الصلاة في وقت الإسفار في آخره. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة في الغلس أفضل وأكمل، واختار الحنفية إلى أن الإسفار هو الأكمل. وقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر. ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر، أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بغلس وصلى بإسفار ثم عاد إلى التغليس ولم يعد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار. والجمع بين الأحاديث: النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإسفار ماذا؟ فإنه أعظم لأجوركم، فكيف يكون أعظم ولا يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجمع بالأحاديث؟ هذا ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو من وجوه الأحاديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا، أصبحوا، المراد أن تشرع في الصلاة في وقت الإسفار، هذا الأمر. الأجر فيها أجر، فيها أجر، الله يحفظك. وجه الجمع بين الأحاديث قوله أسفروا أو أصبحوا أي صلوا وقت تحققكم من دخول الفجر، أن تتحققوا من دخول الفجر، هو الذي ذكره الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله تعالى. هذا وجه الجمع، وهذا هو المراد من الحديث، الله أعلم. نعم تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعتين قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجد بدل ركعة ثم وقال سجد من بدل ركعة ثم قال: وسجد منهما فإنما هي ركعة.
نعم، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني الركعة الأولى صلاها في الوقت والركعة الثانية خارج الوقت، فحكم صلاته أنه صلى في الوقت، حكم صلاته أنه صلى في الوقت. الحديث ليس فيه تعرض لمسألة الإثم، انتبهوا، الحديث ليس فيه تعرض لمسألة الإثم، وإنما فيه تعرض عن في مسألة الإجزاء، وأن الصلاة مجزئة، وأن الصلاة مجزئة صحيحة. قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وذكر هاتين الصلاتين لأن علامتهما ظاهرة واضحة أكثر من غيرهما من الصلوات، وهي الشمس. فمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فحكمه حكم صلاته مجزئة صحيحة، لكن ما يتعلق بالإثم فهو آثم إن قصد وتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، هو آثم لأنه مأمور بأداء الصلاة في وقتها الذي حدده الشارع، وليس له أن يخرج بعض الصلاة من وقتها دون ما عذر، ليس له أن يخرج بعض الصلاة عن وقتها إلا بعذر شرعي. قال: ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. قوله والسجدة إنما هي الركعة هو قول أحد الرواة، هل هو مسلم أو من فوقه، هي لفظة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك جمع من الحفاظ. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نحفر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم حسن. ذكر هذه الأحاديث
سلف الركعة، هل هناك خلاف
النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة، مدام قال ركعة فالركعة هي الركعة الكاملة، الركعة الكاملة المجزئة. إذا كان في جماعة إدراك الجماعة بإدراك الركوع كما سيأتي، وإذا كان منفرد الركعة كاملة من التكبير إلى الانتهاء من السجدتين. طيب، ذكر هذه الأحاديث وهي متعلقة بأوقات النهي، نختصر أوقات النهي هي خمسة أوقات. أوقات النهي خمسة أوقات. الوقت الأول، الوقت الأول هو حين تطلع الشمس أو المعذرة بعد الفجر، المعذرة الوقت الأول بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، الوقت الأول. الوقت الثاني بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، إيه هذا له، لا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم، هذا الوقت الأول حتى تطلع الشمس. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. الوقت الثالث وقت الزوال، ما قبل الزوال، ما قبل الزوال. الوقت الرابع بعد صلاة العصر، وإن شئت قلت حين تصفر الشمس، حين تصفر الشمس. والوقت الرابع أو الخامس حين تبدأ الشمس بالغروب، بداية ما يسقط، بداية سقوط الحاجبين اليمين والشمال، الشمس بداية سقوطها، بداية غياب الشمس يبدأ الوقت الخامس. هذه الأوقات فيها وقتان مخففان، فيهما وقتان مخففان، نهي مخفف، وثلاثة مغلظة، نهي مغلظ. أو العكس، المعذرة، المعذرة العكس، ثلاثة نهي مخفف واثنان مغلظ، المعذرة. المغلظ عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند غروب الشمس. ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة قال صلى الله عليه وسلم: وحينئذ يسجد لها المشركون، فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون، كما في صحيح مسلم. فهذا وقت مغلظ، هذا وقت مغلظ، النهي فيه مغلظ لأنه وقت يعبد فيه المشركون الشمس أو يسجد فيه الشيطان. الأوقات الثلاثة هي أوقات مخففة، البقية الثلاثة أوقات فيها نهي مخفف. نعم، هذه ما الوقتان المغلظان، الأول من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، والثاني من غروب الشمس حتى تختفي وتغيب كاملة، بداية الغروب إلى أن تختفي. من بعد الصلاة إذا انتهت صلاة الفجر خاصة، إما المنفرد خاصة به والجماعة خاصة به. فصله الثاني مغلظ، الثاني فيه نهي مغلظ. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتحل في البخاري، ارتحل لما فاتته صلاة الصبح واستيقظ في هذا الوقت، فلم يصلي مباشرة عليه الصلاة والسلام، بل ارتحل من مكانه وصلى عليه الصلاة والسلام بعد أن ارتحل وارتفعت الشمس. حضر فيه شيطان، نعم هذا سبب ارتحال، لكن الآن بارك الله فيك حان وقت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك إذا ذكرها وقت الذكر. هذا الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وهذا التفريق، سبب التفريق هو تفريق النبي صلى الله عليه وسلم. الأول الوقت المغلظ هو الوقت الذي تطلع فيه الشمس بين قرني شيطان وتغرب فيه بين قرني شيطان، لكن بعد الفجر ليس فيه أنها تكون بين قرني شيطان، فهذا يختلف عن هذا في الحكم، فذاك أشد، النهي فيه أشد، فيه مشابهة للمشركين، وفيه عبادة لغير الله عز وجل، فيه شرك بالله سبحانه وتعالى من هذا الباب. هذا وجه التفريق. ما راح نمشي بعد. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الله أعلم. طيب نمشي يا مشايخ. لا حسبك الله، هذا بس معلق الحديث. يقول في الحديث الأول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا وقت النهي الأول، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هنا نهى عن الصلاة بعد العصر، وسيأتي الكلام على الصلاة بعد العصر. قال: وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فينهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن، وينهى عن دفن الموتى في هذه الأوقات، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا الوقت الأول، وهذا أي وقت مغلظ. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، هذا الوقت الثاني. وحين تتضيف الشمس للغروب، يعني تميل تبدأ في الغروب. قال: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد: إلا يوم الجمعة. الحكم الثاني ما هو؟ ما مراده بقول الحكم الثاني؟ حين يقوم قائم الظهيرة. يقوم قائم الظهيرة المراد به حين يقف الظل، حين يقف الظل. وقائم الظهيرة هذا وصف للقائم، فهو يكون ظله قائما. الحكم الثاني عند الشافعي فيه استثناء، ما هو؟ ما هو؟ يوم الجمعة، يعني النهي في سائر الأيام إلا يوم الجمعة. وأهل العلم هم في ذلك ثلاثة أقوال: قول المالكية أنه لا ينهى عن النفل في هذا الوقت، طبعا الفرائض بالاتفاق أنها تصلى في أوقات النهي، إلا ما جاء من النهي المغلظ فيه خلاف بين أهل العلم، اختلاف في النهي المغلظ أهل العلم. وذكر هذا التفصيل ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، الكتابان فتح باسم فتح الباري لابن رجب ولابن حجر. فقلنا الأول عند المالكية أنه ليس هنالك وقت نهي، وعند الشافعية عندهم النهي في يوم الجمعة أو المعذرة في سائر الأيام إلا يوم الجمعة. وعند الحنفية والمشهور عن أحمد أنه يستوي في ذلك جميع الأيام، وهو الصحيح، والحديث الوارد فيه ضعيف. الحديث قال بسند ضعيف ضعفه ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث في إبراهيم بن محمد وإسحاق بن فروة وهما متروكان. قال: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة وهو كذلك ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما ذكرنا أنه في جميع الأيام، وهو الذي عليه أحمد وأبو حنيفة عليهما رحمة الله. وعن جبير بن مطعم ما قرأنا، نعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، وفي رواية يا بني عبد المطلب. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، يعني يريد قريش صلى الله عليه وسلم، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. رواية يا بني عبد المطلب عند ابن حبان، والحديث صحيح وصححه كذلك الألباني. قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، فهنا الحكم من لفظ الحديث خاص بماذا؟ بالبيت، خاص بماذا؟ بالبيت. فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه خاص بالبيت الحرام دون سائر مكة، خاص بالبيت الحرام دون سائر مكة. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، فالطواف والصلاة في البيت الحرام ليس لها وقت نهي، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، في جميع الأوقات من شاء أن يصلي في البيت الحرام أو يطوف في البيت الحرام، فلا تشمله الأوقات الأخرى التي فيها النهي عن الصلاة، يخرج هذا عن الأوقات الأخرى. نعم تفضل. قلنا أن هذا خاص بالبيت الحرام في مكة، بيت الحرام فقط. دي ضعيف في كل أحوال إلا يوم الجمعة. إيش هو
التنفل قبل صلاة الجمعة؟
إيه التنفل قبل صلاة يوم قبل صلاة الجمعة ليس له عدد محدد، فمن تنفل أي عدد شاء له ذلك.
ممكن يأتي قبل،
قبل
ممكن يأتي وقت النهي.
طيب إحنا قلنا لذلك أنه عام، أن النهي عام سواء في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى الجمعة. هذا الحديث في غير وقت النهي، إن هذا في غير وقت النهي، ذلك لأنك لا يوجد لديك شيء، هذاك حديث خاص وهذا حديث عام، فالخصوص أقوى من العموم، الخصوص أقوى من العموم. جاءك النهي هنا في هذا الوقت، وجاء هذا الحديث أن تصلي ما شاء الله، لكن استثني من هذا، هذا الخصوص الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم مختلف.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق العمرة
والدارقطني وصححه
ابن
خزيمة. لا عندك وصححه، لا وصحح ابن خزيمة
وقفه
أي أنه حديث موقوف، أي أنه لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة في صلاة الصبح ويحل فيه الطعام،
حسن. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه، وهو الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، صحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، قد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من عدة طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الشفق الحمرة، فيه بيان لمعنى الشفق وماهية الشفق. فما هو الشفق المقصود في الأحاديث الذي به إذا غاب يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. مرت معنا عدة أحاديث قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، فالشفق هو الحمرة، الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق، هذا هو المقصود، لأنه مع غياب الشمس تكون هنالك حمرة لا زالت، وتبدأ هذه الحمرة تقل وتخف حتى تختفي وتنتهي. فإذا غابت الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. ذكر حديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. وابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه: وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذلب السرحان. والحديثان صححهما الألباني رحمه الله تعالى. الحديث الثاني إسناده في إرسال، لكنه له شاهد من حديث ابن عباس الذي قبله يصح به إن شاء الله، صححهما في الصحيحة السلسلة الصحيحة. قال: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، هذا الفجر الأول. الفجر الثاني: وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. متضادان، أيهما يسبق؟ الكاذب، وهو يحرم ماذا؟ الصلاة، صلاة الفجر، ويحل الطعام أو يحل فيه الطعام، يحل فيه الطعام. فالفجر الأول الكاذب هو الذي يسبق، يكون قبل الفجر الصادق. ما صفة الفجر الكاذب في حديث الذي بعده؟ قال: إنه يذهب، أو معذرة، قال: في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، هذا الفجر الصادق. والكاذب إنه كذنب السرحان، يعني الذئب، السرحان هو الذئب. وعلامة الفرق بينهما: الكاذب يكون رأسيا، يكون رأسي، هذا الكاذب الضوء فيه رأسي. والصادق يكون الضوء مستطيلا في الأفق، يعني ممتدا في الأفق، مستطيل يعني ممتد من الإطالة، فهو مستطيل في الأفق، هذا الصادق. وهذا هو الفرق بين الوقتين. وقال: كذنب السرحان، لأن الذئب أحيانا إذا أبصر فريسته أو أبصر شيئا رفع ذنبه وهرول. تفضل. كم بقي؟ خمس. حسبك تقف هنا. أنها صلاة طواف، جاء في لفظ عند أحمد أو صلى، في مسند أحمد أو صلى، وهو صحيح. هذه أسئلة قديمة. ما جبنا عليها تحتفظ بها عندي. فالأخ يقول: بماذا توصي حفظك الله المنتسبين للخدمة الوطنية نفع الله بكم وبتوجيهاتكم؟ المنتسبين للخدمة الوطنية نقول لهم أولا، أول الوصايا أن يكون هذا الأمر يستحضر فيه الإخلاص لله عز وجل، وأنك تقصد بهذا وجه الله تبارك وتعالى ممتثلا في ذلك قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا أول ما يستحضر وأعظم ما يستحضر، فأنت تستحضر بذلك أنك تعبد الله عز وجل. قد يجد الإنسان شيء من المشقة وشيء من التعب، لكن متى ما استحضر أنه في عبادة لله عز وجل هان عليه التعب وهانت عليه المشقة، وأنه يعبد الله عز وجل بهذا العمل. والوصية الثانية لمن ينتسب إلى الخدمة الوطنية أيضا أن يستحضر إعداد نفسه، ليست هي أيام تقضيها وتنتهي منها، بل تستحضر أنك تعد نفسك للرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى إن احتاج الإنسان إلى ذلك والاستعداد لذلك، هذا يستحضره. فلا يستحضر الإنسان فقط أنها أيام فرضت عليه وتخرج، لأنه لو استحضر هذا المعنى الذي هو أنه يستعد ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في الآية سوف يجد في التعلم وفي ما يلقى إليه من تعلم، سواء كان السلاح وكيف يستعمله وكيف يصوب وكيف يفعل إلى آخره، فهو يستعد للرباط في سبيل الله عز وجل. وهذه فائدة، وهذا يشمل حتى من هم في الشرطة وهم في العسكر يدخلون في هذا. الوصية التي بعدها لمن ينتسب إلى الخدمة الوطنية أن يستحضر في هذا الوقت الذي ينحبس فيه أنه سوف يمنع عن كثير من ملذات الدنيا، فهي معونة على الآخرة أيضا، فكثير من ملذات الدنيا والشهوات قد أبعدت عنك ومنعت عنك، فهذا فيه خير عظيم لكي يجدد العبد إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتعلقه بربه تبارك وتعالى، هي قضية مهمة، فاستشعر هذا المعنى أيضا. كذلك الذي ينتسب إلى الخدمة الوطنية يعلم أن في ذلك معونة له على الانضباط في الوقت، الانضباط في المواعيد، الانضباط بالتزام سماع الأوامر، لأنك أنت تقول أنك تسمع وتطيع في المنشط والمكره، فجرب هذا الآن، أنت في واقع تجرب السماع للأوامر في المنشط أو في المكره، وكيف يكون حالك وقت الأذان؟ طيب، الله أعلم، وعلى بسم الله وسلم على محمد وعلى آله.